كوم. أكد وزير الخارجية الإيراني استخدام الكيان الإسرائيلي طرقا مختلفة لعرقلة المسار الدبلوماسي للمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. وأوضح عباس عراقشي أن كيان الاحتلال قد يلجأ إلى ترويج ادعاءات عارية عن الصحة لتضليل الرأي العام، لافتا إلى احتمال فبركته صور أقمار صناعية بهذا الخصوص. عراقشي شدد على تأهب أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية لمواجهة أي عملية تخريب أو اغتيال قد تنفذ لهدف دفع طهران إلى رد فعل مشروع، مضيفا أن برنامج ران النووي تحت إشراف كامل ومتواصل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرئيس الصيني رسالة من نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، وشدد عراقشي خلال لقاءاته المسؤولين الصينيين على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعلى سبل تعزيزها، فيما عربت بكين عن دعمها للمحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن ورفضها لاستخدام القوة وفرض الحظر الأحادي. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
في ظل التحولات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، جاءت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الصين المنافس الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد مجددا عمق العلاقات الثنائية وترسخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين طهران وبكين. الزيارة التي جرت على مستوى رفيع شملت لقاءات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي والنائب الأول لرئيس الوزراء دينغ شوينغ شيانغ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية إلى جانب آخر تطورات الملف النووي الإيراني والمباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. عراقشي أثنى على دور الصين البناء في دعم مسار المحادثات النووية والمواقف المتزنة حيال قضايا المنطقة. في المقابل جددت بكين موقفها الرافض لاستخدام القوة وفرض العقوبات الأحادية، مؤكدة دعمها الكامل للمفاوضات بين طهران وواشنطن. العلاقات بين البلدين تعود إلى عام 1971، ومنذ ذلك الحين تطورت تدريجيا، خاصة بعد فرض العقوبات الغربية على إيران.
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تظهر جدية كبيرة في مفاوضاتها النووية مع الولايات المتحدة وتسعى للتوصل إلى اتفاق. وصرح رافائيل غروسي أن الوكالة ليست طرفا مباشرا في المفاوضات لكنها ستكون مسؤولة عن التحقق من تنفيذ الاتفاق، معربا عن استعداد الوكالة للقيام بدورها كاملا إذا ما تم التوصل إلى تفاهم نهائي. وأضاف غروسي أنه على تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، موضحا في الوقت ذاته أنه لا يملك تصورا واضحا حول نتيجة المباحثات. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 51,300، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 117,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وتعرض حشد من المدنيين بدير البلح وسط القطاع لنيران مسيرة إسرائيلية فيما استهدف حي التفاح في مدينة غزة بقذائف المدفعية. هذا وقصف الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال بمدينة غزة، كما نسف مباني سكنية في رفح جنوبي القطاع. كذلك استنكرت وزارة الصحة في القطاع استهداف الاحتلال مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة. وأكدت الوزارة أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة، مطالبة بتوفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الكيان. في سياق موازن شددت الوزارة على أن المئات من مرضى غسيل الكلى في القطاع توفوا بسبب انعدام الأدوية الخاصة بهذا الخصوص. حذر مركز أبحاث الكنيسة الإسرائيلي من تنامي الهجرة العكسية بسبب الصراع الداخلي الذي يشهده الكيان، وأكد المركز أن الهجرة ارتفعت بنسبة 50%، مشيرا إلى مغادرة نحو آلاف الأثرياء من الأراضي المحتلة. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
مع استمرار العدوان على غزة وعدم تحقيق أهدافه من قبل حكومة نتنياهو إلى البقاء بالحكم، وحالة الانقسام الداخلي والتصدع الاقتصادي المتواصل، مركز أبحاث الكنيسة الإسرائيلي يحذر من ارتفاع وتيرة الهجرة دون العودة للكيان لمئة ألف إسرائيلي، وهو أعلى بنحو 50% من نسبة الهجرة في العامين الماضيين. ونتيجة لارتفاع نسبة الهجرة العكسية، انخفض معدل نمو السكان في إسرائيل من 1.6% إلى 1.1%.
نتيجة لاستمرار هذه الحرب العدوانية وتعنت الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى التدني والتدهور في الوضع الاقتصادي الذي يتجه إلى اتجاهات صعبة وغلاء معيشة وإلى آخره، إضافة إلى ما تقوم به المقاومة الفلسطينية وصواريخ اليمن، كل هذه العوامل المجتمعة تساعد أو تسهم في تزايد هذه الظاهرة الهجرة العكسية من إسرائيل.
وتزامنا مع ارتفاع نسبة الهجرة، ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية ما لا يقل عن 1700 مليونير إسرائيلي غادروا الكيان المحتل أواخر العام الماضي، في تراجع ملحوظ لعدد الأثرياء المقيمين، وهناك مؤشرات على انخفاض جاذبية السوق الإسرائيلية بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.
نحكي على رقم ما يقارب 1700 شخص من أصحاب الأموال أو رؤساء الأموال الكبار في إسرائيل، عمالهم اللي أوردي صاروا طالعين من البلد بسبب الظروف الراهنة، اللي كمان مش عمالنا بنشوف نهاية لإنها. بنحكي على وضع اقتصادي صعب جدا 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 يعني، وملحوظ جدا.
ويتعرض كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى تصدع سياسي وأمني واقتصادي كبير لم يشهده من قبل، في ظل فشل الحكومة بزعامة نتنياهو وفق ما يراه مراقبون.
باتت حكومة بنيامين نتنياهو المعرضة للسقوط والانهيار بعيدة كل البعد عن الواقع، فالهجرة إلى هذا الكيان يعتبر من أركانه، لكنه أيضا يتعرض لضربات قوية وانهيارات.
استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة اليامون بجنين في الضفة المحتلة. وأعلنت سرايا القدس خوضها اشتباكات مسلحة في بلدة اليامون، مضيفة أن مقاتليها أمطروا آليات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة. إلى ذلك أصيب عدد من المدنيين أحدهم بالرصاص، وأحرقت عدة منشآت زراعية جراء هجوم لمستوطنين على بلدة سنجل برام الله، فيما نفذت قوات الاحتلال عمل هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية في بلدتي سلوان والجيب في القدس المحتلة. شنت طائرات العدوان الأمريكي غارات على مدينة التحيتة في محافظة الحديدة الساحلية غربية اليمن، وقد استهدفت المقاتلات الأمريكية أخيرا مناطق متفرقة من محافظات الحديدة وصعدة ومأرب والعاصمة صنعاء ضمن عدوانها المتواصل على البلاد. في سياق متصل، وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط حكومة صنعاء بإصدار قرار يمنع دخول البضائع الأمريكية، داعيا الشعب اليمني إلى مقاطعة من لا يقاطع البضائع الأمريكية والإسرائيلية. من جهة أخرى، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين طالتا هدفين حيويين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف موقع حيوي في منطقة حيفا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشيرا إلى قصف سلاح الجو المسير هدفا حيويا آخر في المنطقة نفسها. وكانت صفارات الإنذار دوت في شمال الفلسطيني المحتل، حيث هرع المستوطنون إلى الملاجئ، فيما اعترف الإعلام العبري بسماع انفجارات، ورجح أن يكون الهدف هو قاعدة رامات دافيد الجوية جنوبي حيفا. وحول العمليات اليمنية الأخيرة في الأراضي المحتلة نتوقف، وهذا التقرير.
للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تصل صواريخ القوات المسلحة اليمنية إلى شمال فلسطين المحتلة، وصافرات الإنذار تدوي في حيفا وخليجها وعكا وكريات ونهارية شمالا. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن عدة محاولات للدفعات الجوية لاعتراض الصاروخ، لكنه لم يستطع تأكيد الاعتراض واكتفى بالقول أن الجهات المختصة تتحقق من النتائج. الإسعاف الإسرائيلي أكد أن الفرق الطبية توجهت إلى عدة مناطق بعد انطلاق صافرات الإنذار وتعاملت مع عدد من الإصابات أثناء فرار المستوطنين إلى الملاجئ. الإعلام الإسرائيلي من جهته أكد أن مستوطني الشمال سمعوا أصداء 20 انفجارا في المنطقة على الأقل، فيما أشارت صحيفة يادعوت أحرانوت إلى أن الصاروخ اليمني استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية، وسط تأكيدات بأن اليمن رفع من وتيرة الهجمات. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن عن ضرب هدف حيوي في مدينة حيفا شمالية فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، وآخر في مدينة تل أبيب بطائرة مسيرة من نوع يافا.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا.
العملية اليمنية تأتي في ظل عدوان أمريكي على اليمن في محاولة لوقف الإسناد اليمني للمقاومة الفلسطينية وكسر الحصار البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على سفن وإمدادات الكيان الإسرائيلي. عدوان كان أحدث جرائمه سلسلة غارات شنها على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة في الشمال والحديدة في الغرب ومأرب والجوف شرقي البلاد. القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي توعد القوات الأمريكية بإسقاط طائرات من طراز F-16 و-F-18 والشبح الأمريكية في المستقبل، مؤكداً أنها ليست الحرب الأولى للقوات اليمنية ضد الأمريكيين، موضحاً أن الحروب السابقة كانت عبر وكلاء أمريكا في الداخل والإقليم إلى أن وصلت اليوم للحرب المباشرة.
تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية دارفور في السودان والمناطق المحيطة بها، وذكرت مصادر محلية أن الجيش يسيطر على المواقع الحيوية في الفاشر لافتة إلى تحقيقه تقدما يوميا على مختلف الجبهات. إنسانيا قالت هيئات إغاثية عن أو في شمال دارفور أن أكثر من 1,000,000 شخص نزحوا من مخيم زمزم إلى الفاشر خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى تدهور أوضاعهم بشكل متزايد. وذكرت الهيئات الإغاثية أن 1,500 مدني قتلوا بهجمات على مخيم زمزم، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لتخفيف معاناتهم. أما في الأردن فقد أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية حظر أنشطة جماعة الأخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، واعتبر الفراية أن أي نشاط للجماعة عملا مخالفا للقانون ويوجب المساءلة القانونية، مشيرا إلى تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة. هذا وأصدرت السلطات قرارا بمنع القوى السياسية ووسائل إعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
جماعة الأخوان المسلمين في الأردن باتت محظورة وأملاكها المنقولة وغير المنقولة باتت بحكم المصادرة،
انطلاقا من حرصنا الأكيد على سلامة مجتمعنا.
قرار لا رجعة فيه اتخذته السلطات الأردنية بعد تأكيدها اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة، مشيرة إلى أنه ثبت تورط عناصر الجماعة بالتخطيط لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة، إضافة إلى الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تخزن داخل الأحياء السكنية إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل المملكة وخارجها.
حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط كان نوعه عملا مخالفا لأحكام القانون يوجب المساءلة القانونية باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وفور صدور الإعلان الذي جاء بعد أيام قليلة عن اعتقال مجموعة قالت السلطات إنها كانت تعد لمخطط تخريبي في المملكة، بدأت قوى الأمن الأردنية بتفتيش عدد من المقار التي تستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الأردن بغية إغلاقها ومصادرتها. ووفقا للأحكام القضائية الأردنية الصادرة فإن الانتساب للجماعة بات محظورا، كما يحظر الترويج لأفكار تحت طائلة المساءلة القانونية. كذلك صدر قرار بمنع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها. وتعد جماعة الإخوان المسلمين أقدم وأكبر منظمة إسلامية في الأردن، حيث تضم أكثر من 10,000 عضو في البلاد، وشهدت منذ تأسيسها قبل قرابة 80 عاما علاقات متقلبة مع السلطات الأردنية تراوحت بين التحالف الوثيق والمعارضة الشديدة، وصولا إلى قرار الحكومة الأردنية اليوم اعتبارها جماعة غير شرعية.
أصيب العشرات في مدينة اسطنبول التركية بسبب حالة هلع سادت المدينة بعد الهزة الأرضية التي ضربت المدينة. وتعرضت اسطنبول للزلزال بقوة 6.2 بالعشرة على مقياس ريختر، فيما أكدت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد أن مركز الزلزال كان في بحر مرمرة بمنطقة سيليرفي. وأصدرت إدارة الكوارث تحذيرات للسكان بعدم الاقتراب من المباني غير الآمنة بعد الهزة التي شعر بها أهالي الولايات المحيطة. وأخيرا أكدت البرازيل دعمها لنظام متعدد الأطراف مع تعميق علاقاتها مع دول منظمة بريكس. مستشار الرئيس البرازيلي سيليسو أموريم أوضح أن الصين ودول بريكس سيدافعون بشكل متزايد عن التعاون الدولي، معتبرا تراجع الولايات المتحدة عن التعددية قضية تفتح المجال أمام توسع هذه المجموعة. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حصاد المساء والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يحذر من احتمال ترويج الاحتلال ادعاءات بهدف عرقلة المفاوضات. ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. القوات اليمنية تضرب أهدافا حيوية في يافا المحتلة بعمليتين عسكريتين نوعيتين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وللتواصل معنا أكثر تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج فلسطين اليوم. الكيان ورسائل المقاومة في الميدان هو موضوع برنامجنا في هذا اللقاء. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ هذه هي أحبائنا محاور هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، وكما عرضت بخدمتكم الكيان ورسائل المقاومة في الميدان هو محور حديثنا في هذا اللقاء. وأيضا يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية عبر العنوان التالي وهو arabicradio.ir. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. وسط مساع متجددة يقوم بها الوسطاء لإنعاش التفاوض حول اتفاق لإنهاء الحرب في غزة لإنهاء ملف الأسرى دفعة واحدة، يجدد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض الحل الشامل والالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل في قطاع غزة. رفض نتنياهو يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على حكومته جراء اعتراض قطاعات من المؤسسة العسكرية وجمهور واسع من المستوطنين على استمرار الحرب في غزة واستبعاد أولوية إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة، بموازاة ما تم كشف النقاب عنه من إعلام الاحتلال ووزير الحرب السابق يؤاف جالانت عن عدم مصداقية الحكومة في نقل مجريات الحرب في غزة وإعطاء صور نصر واهمة للجمهور بهذا الصدد. بالتوازي تستمر عمليات القتل والتدمير في غزة، وتستمر عمليات اليمن لإسناد غزة، وجديدها مزيد من الصواريخ على عمق كيان الاحتلال والحاملات والسفن الأمريكية في البحر الأحمر، رغم الغارات الجوية التي لا تتوقف عن استهداف أغلب المناطق اليمنية. ومن كيان تعصف به تداعيات الحرب على غزة إلى إصرار يمني لا يتوانى عن إسناد أبناء شعبنا الفلسطيني، تواصل المقاومة في غزة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة عبر عملياتها التي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، حيث أكد كمين كسر السيف شمال غزة لكتائب القسام الفشل المدوي لأهداف اجتثاث المقاومة في القطاع، موجهة من خلاله رسالة مدوية للاحتلال حول قدراتها على التماهي مع المتغيرات الميدانية والاقتراب أكثر إلى مواقعه ومستوطناته. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لم يكن كمين كسر السيف ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي متوقعا لدى قيادة جيش العدو. كمين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وجعل السردية القائمة على انتهاء المقاومة غير واقعية بحسب الإعلام العبري.
قصاص الأثر أصيب نتيجة انفجار العبوات الناسفة، وما حصل يعزز الخشية في الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك كمين محكم، وعندما رفع المخربون رأسهم من فتحة نفق قريبا من الحدود مع إسرائيل وقد رأوا الجيب الذي كان يقل مجندات إسرائيليات من قوات الجمع الميداني وأطلقوا نحوه قذيفة RPG، وعند وصول قوات الإنقاذ فجروا ضدها عبوة ناسفة، حيث كان المخربون يعلمون أن الجيش الإسرائيلي يتحرك هناك بآليات غير محصنة مع الشعور بالسيطرة على المكان.
حرب العصابات هي أمر رأيناه منذ فيتنام وقبلها، فلا يمكن الانتصار في حرب العصابات، ولنتحدث عن الطرف الآخر وكيف نستعد في حين نرى أن حماس تجند مقاتلين جددا وأن لديها 30,000 مقاتل.
وبعد انخفاض عمليات القسام عاد الفيديو الذي بثته كتائب الشهيد عز الدين القسام لعملية كسر السيف بالقرب من السياج الفاصل لبيت حنون احتمال عمليات الأسر لأذهان صانعي القرار في الكيان.
تحمل هذه العملية دلالات عالية جدا، فبعدما ارتاح الجيش الإسرائيلي إلى نمط القتال القائم الآن والذي يتمنع فيها المواجهة مباشرة مع المقاومين، وإذ بهم يتسللون وفق التصنيف العسكري خلف خطوط العدو ويذهبون إلى جزء من المنطقة العازلة التي يقيمها هذا الجيش، وعلى مقربة أيضا من الحدود الأساسية لقطاع غزة التي رسمت في عام 1948 و1967، وينفذون مثل هذه العملية ويصورونها أيضا، ويستطيعون إخراج هذا التصوير الذي أيضا ناقض الرواية الرسمية للجيش الإسرائيلي بوجود فقط قتيل وعدة مصابين. نحن نتحدث عن عملية متكاملة الأركان ونجاح كبير جدا في ظل هذه الظروف الواقعة الآن في قطاع غزة.
وفي وقت تتطاير الاقتراحات السياسية لإنهاء الحرب وتنتشر مزاعم الانتهاء من حركة حماس، يأتي كمين كسر السيف ليضع النقاط على حروف التفاوض.
إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور وليد محمد علي من لبنان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في برنامج فلسطين اليوم.
أهلاً وسهلاً بكم، شكراً لكم.
حياك الله دكتور وليد. تتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، فيما المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وهناك تصاعد ملحوظ بالعمليات خلال الفترة الأخيرة. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وتصاعد عمليات المقاومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة لم يعد نتنياهو من خيارات إلا خيار الاعتراف بهزيمة جيشه وهزيمة كيان. عام ونصف ولم يستطع نتنياهو فعل شيئا، لا مع صمود أبناء غزة ولا مع تعاليك المقاومة ودورها، ولم يؤثر أيضا في مسار تجميع هؤلاء المستوطنين حول هدف الحرب. هم الآن إلى مزيدا من التمزق، إلى مزيدا من الخلافات، بينما نعم أبناء غزة رغم المأساة التي تمر بهم، رغم حرب الإبادة التي يخوضها هذا العدو، إلا أنهم متمسكين بمقاومتهم، متمسكين بحقهم في الدفاع عن تاريخهم، عن أرضهم، عن حقهم في الوجود. لذلك نتنياهو الآن إذا شئت هو أكثر مرحلة فيها مأزوم، وهو فعلا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا تكون نتيجته الخسارة. فإذا تراجع في شأن الحرب ووقفة الحرب فهو يدرك تماما أنه مدان بتهم الفساد، ومدان بتهمة أنه كان سببا من الأسباب الأساسية لتفسخ الكيان ولإطلاق هذه الحرب. لأن الكيان قبل، إذا تذكرنا قبل 7 أكتوبر كان يعيش الخلافات قوية في مسألة التعديلات القضائية التي أراد عبرها نتنياهو أن يسيطر هو ومجموعته أو زمرته على الوضع في الكيان غصبا عن الكيان، يعني القوى المؤسسة للكيان التي تمسك أيضا ما يعرف بالدولة العميقة، أجهزة الدولة، مؤسسات الدولة، الإعلام، دوائر، كل هذه الدوائر تسلمها القوى الأشكنازية التي أسست الكيان. نتنياهو يريد أن ينقلب على هذا كله ويصبح هو الملك المتوج على الكيان، ويريد أن يقلب حتى المعادلة التي أساسا هي الكيان. يعني معروف أن هذا الكيان هو فعلا جيش بنيت له دولة لتخدمه. نتنياهو بدأ يفكر بأن المجموعات العقدية التي ينتمي لها أو الصهيونية الدينية هي تريد أن تبني أو تصبح الدولة هي التي تقود الجيش وهي المسيطرة على كل شيء. هذا يتناقض مع طبيعة الكيان، مع دور الكيان، مع وظيفة الكيان، مع الصيغة التي قبلها المؤسسين لهذا الكيان، والتي على ضوئها هاجر الكثير من المستوطنين من بلدانهم واستجلبوا إلى أرض غزة لتشكل هي أرضا واحدة للديمقراطية كما يقولون، وهي مكانا للرفاهية والأمن والأمان.
نعم أحسنتم.
كل هذا تسبب نتنياهو بدماره.
أحسنتم دكتور وليد. تلويح بزيادة التصعيد يطلقه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو متوعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد تصريحات نتنياهو ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
لا أحد يعني ممكن أن يصدق نتنياهو ومجموعته ومن يؤيده أنه قادر في وقت قصير. ألو.
نعم نعم تفضل.
في وقت قصير أن يحقق ما عجز عنه خلال عام ونصف.
نعم.
وخلال عام ونصف عجز، حتى مع بداية هذه المعركة كان يخيل إلى المستوطنين، إلى هؤلاء الموجودين في هذا الكيان، أنه استطاع أن يسكت المقاومة، ودليله أنه لم يكن يواجه بعمليات عسكرية واضحة.
نعم.
ليفاجأ أمس وأول أمس بعمليات ذات نوعية خاصة جدا.
نعم.
ألحقت بالعدو إن إسقاط وهمه، يعني وهم أنه بات يسيطر على قطاع غزة وأن المقاومة لم تستطع أن تواجه شيئا، سقط بلحظات.
نعم.
سقط بلحظات. طب هذا وزير الأركان، رئيس الأركان الحالي ووزير الدفاع جاءوا ليقولوا أنهم يدخلوا معركة لتحرير الأسرى.
نعم.
فما هي النتيجة الجولة الأخيرة؟ لم يستطع أن يحرر شيئا أحد من الأسرى، بل مزيدا من القتلى في الجيش الصهيوني.
نعم.
الآن الجيش الصهيوني يعاني ليس فقط في خسارة المعركة في أرض غزة، هو يعاني من فقدان قدرته على تجميع جيشه.
نعم.
على وجود من يقاتل في قطاع غزة. حالة التمرد الآن في أسلحة العدو المختلفة ابتداء من الطيران وإلى البحرية وإلى الجنود الميدانيين، هذه الأرقام الكبيرة من القتلى في ألوية النخبة في الجيش الصهيوني، ماذا تقول؟ كيف يصدق الناس أن نتنياهو قادر أن يحقق شيئا بعد عجزه خلال عام ونصف؟ هي المقاومة كما ذكرتم في تقريركم تستعيد دورها وحيويتها وتثبت أنها المسيطر على الميدان. من رأى أمس الفيديو الذي نشر من قبل قوات القسام من قبل المقاومة الفلسطينية،
نعم،
يلحظ أن المسيطر على الأرض.
نعم.
والمتحكم بالمسار هو المقاومة وليس. نعم. الجيش.
نعم أحسنتم. طيب
هذا أمر.
نعم دكتور وليد، ما زال الحديث اليوم يجري عن مساع من جانب الوسطاء لإنعاش التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة، هل من آمال بهذا الصدد وما التوقعات في ظل العدوان المتواصل على القطاع؟
أنا بصراحة قصة هذه كل المفاوضات أرى أنها ضمن الخداع.
نعم.
الذي كان يراد للشعب الفلسطيني أن يقع فيه ضحيته. الشعب الفلسطيني يتذكر أنه عندما قبل وصدق الدول العربية عام 48 وقبل منها أن توقف مقاومتها وتسلم الأمر للجيوش العربية، كيف أصيب بالنكبة وكيف تهجر وكيف وهو الآن حوالي 77 عاما وهو خارج وطنه، فتعلموا الدرس ولم يعودوا يصدقوا أن هذه الوساطات وهذه الجهود وهذه الأوهام يمكن أن تعطي شيئا في مواجهة العدو. هم يعتقدون ويعرفون طبيعة الكيان الصهيوني أنه بدون الحاق الخسائر الميدانية والبدنية والجسدية في أفراد العدو وفي قواته المسلحة يستحيل عليهم أن يحققوا شيئا.
نعم.
هذا العدو لا يتراجع لا وفق بقوانين دولية ولا بمؤسسات دولية ولا بمفاوضات، ولا يعرف معنى السلام.
نعم.
ومعنى العدالة. هذا كيان.
نعم.
له طبيعة خاصة.
طيب.
قائمة على القوة، فإذا كسرت هذه القوة تركع الكيان وتفرض عليه ما تشاء. لا خيار ولا حد ولا شيء
طيب
أمام فلسطينيين إلا المقاومة والاستمرار بالمقاومة.
نعم سيدي الفاضل، ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها، غزة، لبنان، اليمن، الذي لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي؟ هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات؟
المقاومة نعم يعني تلقت ضربات، واستطاع هذا العدو عبر توحده الكامل، بصراحة العدو لم يكن العدو الصهيوني الذي واجه المقاومة، لا في لبنان واجه الجيش الصهيوني ومؤسسته الأمنية، ولا في أرض فلسطين، ولا في العراق، ولا في اليمن إطلاقا. الذي واجه المقاومة هو هذا تحالف بين تقوده الولايات المتحدة ويضم إلى جانب الكيان معظم الدول الاستعمارية الغربية. هذه الدول للأسف عملت معا لتكسر المقاومة، بينما الواقع العربي ليس خافيا على أحد. وأيضا الوهم السلطة الفلسطينية والدور الذي تلعبه الدورة السلطة الفلسطينية دورا سلبيا غير داعم للمقاومة. كل هذا نعم مكن هؤلاء الأعداء من توجيه ضربة ليست قليلة لمحور المقاومة، خاصة في فلسطين وفي لبنان. وما جرى أيضا من تآمر على الوضع بسوريا للأسف بأموال عربية وبخدع عربية إسلامية للأسف الشديد، وبتآمر وتكامل مع العدو الصهيوني، وستكشف الأيام هذه الحقيقة. كل هذا أخسر بعض القوة لقوى المقاومة. لكن
آسف على المقاطعة فضيلة الدكتور بسبب يعني ضيق الوقت. نشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور وليد محمد علي، كنت معنا من لبنان، على هذه المشاركة والإيضاحات. في
أمان. شكرا لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا.
سمعنا الأفاضل في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع إثر تمادي العدو بعدوانه. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة صباح دامي في قطاع غزة، عدا عن المجزرة التي ارتكبت في المدرسة يافا بحي التفاح والتي نقلنا جزء منها فتأتت لاستشهاد 10 مواطنين معظمهم أطفال. ارتفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر إلى 25 شهيدا معظمهم في مدينة غزة والشمال. في شارع غزة القديم بجبال البلد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل لعائلة شعبان، ما أدى لاستشهاد 8 مواطنين فلسطينيين، واستشهد مواطن أيضا في مخيم جباليا نتيجة قصف أحد خيام النازحين، ومواطن آخر متأثر بجراحه. ظل القصف المدفعي مستمر طوال ساعات الليل على الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة غزة مع التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع. وخان يونس في جنوب قطاع غزة بقيت أيضا في صدارة المشهد، جيش الاحتلال الإسرائيلي عاود قصف خيام النازحين فيها، ومنذ ساعات الصباح كان هناك 3 شهداء في حادثين منفصلين وقعا في مدينة خان يونس في بني سهيلة استشهد شاب فلسطيني، بعد ساعات استشهد أربعة آخرين في نفس البلدة في غارة وقعت على خان يونس. والأحياء الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة أيضا ظلت تتعرض لقصف مكثف من جيش الاحتلال الإسرائيلي مع تفجير مزيد من المربعات السكنية في حي تل السلطان وفي أيضا حي أو في مخيم الشابورة. حسب التقديرات أولية فإن 60% من مباني مدينة رفح دمرت بشكل كامل ونهائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، و15 منها دمرت بشكل جزئي خلال إعادة العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. اللافت أيضا هذه الليلة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مشفيين في قطاع غزة، الأول هو مشفى الدراس استهدف الواحد طاقة البديلة في هذا المشفى في حي التفاح وأخرج جزء منها عن الخدمة، والمشفى الآخر هو المشفى الإماراتي في مدينة رفح، مشفى ميداني أيضا قصفه جيش الاحتلال الإسرائيلي أو لحق فيه أضرار نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. فجيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير المنظومة الصحية أيضا في القطاع، وقد تحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 11 مواطن مريض بالكلى نتيجة عدم توفر أجهزة الرعاية المناسبة، ليرتفع عدد من توفوا منذ بداية الحرب إلى نحو 400 مريض، ما يزيد عن 40% من عددهم. نتحدث عن استمرار الحرب الإسرائيلية بكل أشكالها على قطاع غزة.
نبقى في غزة مستمعين الكرام، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 51,305 شهداء، والإصابات 117,096 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1864 شهيدا و 4890 مصابا منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم إن 39 شهيدا و 105 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. يستهدف الاحتلال المعدات الثقيلة التي تستخدم في رفع الأنقاض وترميم البنى التحتية والبحث عن الشهداء. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نحن هنا في حي الرمال وسط مدينة غزة. هذه الشركة الخاصة تعرضت معداتها للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي مع موجة من الاستهدافات التي طالت المعدات الثقيلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
الساعة 3 في الليل قال بخبطوا في المعدات قاعدين، فقلت لهم بعد على المعدات بديش أي خسائر، فعوض الله المال معوض في النهاية، مع أنه إحنا ما بنشتغلش مع أي بشر غير مع مؤسسات دولية، بشتغل مع اليونسف مع الصليب الأحمر بشتغل مع الهيئة العربية، ما بنشتغلش إلا في البنية التحتية ومنشيل النفايات الصلبة، ما بنشتغلش إلا بتنسيق بشكل رسمي. الخسائر كبيرة لأنه ما فيش قطع غيار وما فيش معدات، فاليوم هذول المعدات تعطلوا، يعني ما فيش يعني 20% ضل معدات من قطاع غزة، يعني كمان هواية زي هذه بخلصوا يضلش، بصير النفايات الصلبة فوق الناس والناس فوق النفايات الصلبة والمجاري هيك بتخش على الناس. يعني احنا قاعدين بنطلع قدر الإمكان بضغوطات كبيرة، وكل البلد تشتغل على اساس نخفف قدر الإمكان من الصرف الصحي اللي بخش على الناس، والنفايات الصلبة الناس ساكنة جنبها بنحاول نقيمها نبعدها عن النازحين.
تدمر الاحتلال ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة لبلدية غزة، وهذا أثر بشكل مباشر على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين. هناك شح في هذه الخدمات الأساسية تأثرت بشكل كبير جدا، وأهم هذه الخدمات طبعا خدمات جمع وترحيل النفايات، ونتج عن ذلك طبعا تراكم لأكثر من 175 ألف طن من النفايات المتراكمة في مختلف أنحاء المدينة، وأضعاف هذه الأرقام على مستوى أنحاء قطاع غزة. جهزنا خلال الفترات الماضية قائمة من الاحتياجات التفصيلية لهذه الآليات والمعدات الثقيلة، سلمناها للمؤسسات الدولية. كنا نتوقع ونتمنى أن تدخل هذه الآليات خلال الفترات السابقة، لكن بكل أسف لم نحصل على هذه الآليات اللازمة لعمليات فتح الشوارع المغلقة واللازمة لعمليات إزالة الركام وغير ذلك من عمليات جمع وترحيل النفايات وإجراءات الصيانات في مختلف القطاعات. ولذلك نحن نطالب بتحييد البلديات عن الاستهدافات.
ستضاف الآليات الثقيلة التي تم استهدافها من قبل الاحتلال هذه الليلة إلى أسطول متهالك لدى بلديات القطاع، ما يفرض صعوبة جديدة على البلديات في التعامل مع البنية التحتية ومحاولات إصلاحها، كما يفرض صعوبة أخرى على المؤسسات الدولية التي تتعامل مع الشركات الخاصة.
ومن غزة إلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. تركزت في بلدتي كبر شمال غربي رام الله والسلواز شمال شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال احتجز نحو 60 فلسطينيا بينهم فتية ونساء وأسرى محررون، وحقق معهم ميدانيا في منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي بعد تحويله لثكنة عسكرية بقرية كبر شمال رام الله. ومن بين المعتقلين في كبر الأسير المحرر حنان البرغوثي والمحرر عاصف البرغوثي والمحرر خلدون البرغوثي. وفي سلواد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من رسلان أحمد رسلان الطويل وبراء جميل مرعي حامد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشاب رضا عبيد. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر بشار فارس نصاصرة واعتقلت نجله ليث، إضافة إلى اعتقال الشاب فؤاد زياد نصاصرة بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته. على صعيد الضفة أيضا مستمعينا الأكارم، يتزايد الاستيطان وهدم بيوت الفلسطينيين بشكل سريع تنفيذا لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية إلى كيان الاحتلال. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
أثرا بعد عين تحول هذا المنزل في بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة. هنا صب المستوطنون الصهاينة حقدهم وحولوا هذا البيت المتواضع في غضون ساعات قليلة إلى كومة من الرماد.
حرقوا المستوطنين حوالي 20 واحد هجموا على الختيار وابنه، بس ما كنا موجودين احنا، لو كنا موجودين ما خلناهم يصلوا اصلا.
هذا اضطهاد للشعب الفلسطيني، يعني ملاحقين في أرضنا في دورنا في أولادنا في حياتنا، لحد وين مش عارفين وين الناس اللي بتدافع عن حقوق المدنيين، وين الدول، وين العالم اللي في حق الشعب، مش موجودين.
لم يعد هذا المشهد مستغربا في القرى والبلدات الفلسطينية، هي معاناة شبه يومية تواجهها العائلات الفلسطينية التي تتعرض بيوتها للتدمير الممنهج ضمن سياسة الضم والتهجير التي يسعى اليمين الصهيوني المتطرف لتنفيذها في الضفة الغربية المحتلة. وتضاعفت وتيرة الاستيطان بين عامي 2023 و2024 بشكل غير مسبوق، حيث صادرت السلطات الصهيونية أكثر من 24 ألف دنم في الضفة الغربية، وهو رقم قريب مما تمت مصادرته خلال 30 سنة. كما أنشأ الاحتلال 43 بؤرة استيطانية في هذه الفترة مسجلا رقما قياسيا آخر. وارتفعت أيضا مستويات عمليات هدم البيوت وقاربت 450 منزلا خلال السنة الماضية، وما ترتب على ذلك من تهجير مئات الفلسطينيين من بيوتهم. كل هذا زاد الوضع سوءا وكارثية في الضفة الغربية، وكبل حركة الفلسطينيين وأفقدهم القدرة على التحكم بمواردهم الطبيعية، ويبدو أن الهدف الأساس من كل هذه الإجراءات المتصاعدة التي يقودها وزير المالية الصهيوني بتسليل سموتريتش هو نسف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
دوت صفارات الإنذار في عكا وحيفا ومحيطيهما وعدد من المناطق شمال فلسطين المحتلة، وأعلن جيش العدو عن رصده إطلاق صاروخ من اليمن زاعما اعتراضه. وقالت وسائل إعلام العدو أن الصاروخ أطلق نحو قاعدة رامات دافيد الجوية جنوب حيفا. من جهته أفاد إسعاف الاحتلال أن فرقة طبية تعاملت مع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين الذين فروا إلى الملاجئ إثر إطلاق الصاروخ اليمني. في السياق أوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستين فرط صوتي وتنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بحمد الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، وأحدث حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة المستوطنين، حيث توجه أكثر من مليون صهيوني إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا. إن شعب الإيمان والحكمة يخوض هذه المعركة مستعينا بالله عز وجل ومنفذا لأوامره وتوجيهاته ومعتمدا ومتوكلا عليه، لن يتراجع ولن يتخلى عن تنفيذ واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، وسيواصل بعون الله مسيرته الجهادية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تمكنها من إسقاط طائرة أمريكية واستهدافها حاملتي طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة السابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال شهر إبريل الجاري، والثانية والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. ونفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة وهي تتصدى للعدوان أن موقفها العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع، وقد استفادت بعون الله تعالى من كافة التطورات ونجحت في التأثير على حركة العدو وأفشلت العديد من هجماته واعتداءاته، وستواصل التعامل المسؤول والمناسب مع أي تطورات خلال الأيام المقبلة، وعلى كافة الأصعدة مستعينة بالله ومعتمدة عليه، ولن تتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
في كيان الاحتلال، مستمعين الأفاضل، شكلت معلومات رئيس الشباك رونين بار حول أداء بنيامين نتنياهو هزة سياسية داخل الكيان، مما يعمق الخلاف بين نتنياهو ومعارضيه ويكشف حجم الفساد المحيط به. إلى الزميل علي بردي والتقرير التالي.
على وقع التصدعات الداخلية المتواصلة تباعا، جاء تصريح رئيس الشباك الصهيوني رونين بار أمام المحكمة العليا ليزيد من نار الخلاف الداخلي الصهيوني المشتعل على محاور مختلفة، ما أظهر مدى إخفاق رئيس حكومة الاحتلال واستغلاله لصلاحياتها ومحاولاته لإحكام يده بالكامل على مقاليد السلطة وقمع الاحتجاجات وكم أفواه المعترضين، إضافة إلى محاولة إخفاء الحقائق حول إخفاقه في 7 أكتوبر، وصولا إلى محاولاته إقفال ملفات الفساد والإخلال بالأمانة وتلقي الرشا التي تطاله وتطال عددا من المقربين منه.
أنا مصاب بصدمة عميقة لأنني أصدق كل كلمة قالها رئيس الشباك، ولا أصدق أي كلمة جاءت ردا على كلامه من قبل مكتب رئيس الحكومة. وأعتقد أن هذه الوثيقة أشار فيها رئيس الشباك إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو هو اليوم يمثل التهديد الوجودي الأكثر خطورة على إسرائيل.
هذه لائحة اتهام حول عملية تضليل لإسرائيل، ونحن أمام انقلاب وتغيير لكل قواعد النظام الديمقراطي. وقال بار للمحكمة: انتبهوا إلى من سيخلفني، لأن رئيس الشباك المقبل سيكون أمام الاختيار بين الالتزام بسلطة القانون أو الانصياع حول ملاحقة المحتجين.
القنبلة التي فجرها رونين بار تركت صداها العميق على المستوى السياسي الصهيوني العام، وسط دعوات إلى بدء العمل القانوني للتحقيق في هذه المعطيات لاتخاذ إجراءات تجبر نتنياهو على الاستقالة من منصبه.
نحن ملزمون بحسم الموضوع ليجلس قضاة ويقرروا في الكثير من القضايا وفي هذه المواضيع الجوهرية وهذه الأمور المرعبة، وأعتقد أن رئيس الشباك يستحق التقدير، فهو شخص جريء جدا عندما يفتح هذه الأمور أمام الجميع، فهذه أمور خطيرة جدا ويجب أن تقلق الجميع في إسرائيل.
أعتقد أن هذا أحد الأيام الأكثر حزنا، لأن رد رئيس الحكومة على تصريح رونين بار لم يكن على مستوى الموقف المسؤول، والآن نحن نرى من هو الكذاب. وأنا مقتنع بأن رونين بار ما كان ليطرح أي موقف لو لم يكن حقيقيا. أنا متأكد حتى لو لم تكن لدى رئيس الشباك وثائق فإنه يقول الحقيقة.
وشنت أوساط نتنياهو واليمين الصهيوني حملة واسعة على رئيس الشباك واتهمته بمحاولة تسييس القضية، وطالبت الأوساط بإقالة بار من منصبه لأنه يعمل لمصلحة من يريد إسقاط حكومة اليمين الإسرائيلي وفق تعبيرها.
في كيان الاحتلال أيضا، مستمعين الكرام، تتواصل في تل أبيب التظاهرات المطالبة بوقف الحرب في غزة لإفساح المجال أمام إطلاق سراح ما تبقى من الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
مطلع آذار الفائت خرج الجندي الصهيوني الأسير لدى المقاومة الفلسطينية متى أنجريست بمقطع مصور بثته كتائب القسام، طالب مواطني كيانه بالنزول إلى الشوارع وعدم التخلي عن الأسرى.
إلى هنا أحبتنا الأكارم، وصلنا وياكم إلى ختام هذا اللقاء ضمن برنامج فلسطين اليوم، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم إلى المحاضرة الإسلامية. موضوع محاضرة شهادة الإمام الصادق عليه السلام يلقيها على مسامعكم سماحة السيد شاكر اليوسفي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عظم الله أجورنا وأجوركم إخواني أخواتي.